فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الشروط التي لابد أن تتوفر في الذي يبيع ويشتري ويؤجر. هذه شروط العقد، شروط العقد. تكلمنا على أنه يكون عاقلا رشيدا مختارا على أقوال الأئمة في ذلك، ودللنا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وقلنا أيضا بأن سلب العقل أو سلب الإرادة أو عدم التمييز يؤثر تأثيرا بقوة في صحة العقد وبطلان العقد. وتكلمنا على تصرفات السكران، ومنها العقود والبيع والشراء، كل ذلك لا يصح. الرجل السكران لا إرادة له، لا تمييز له، لا عقل له. طب المكره هل يقترب من السكران؟ نقول ننظر المكره هذا هل إرادته معه، يعني هو يريد البيع بهذا السعر، هل عقله معه وهو يعني يضغط عليه ويهدد، فهل يصح بيعه وشراءه أيضا؟ وده موجود العمدة، وبجانبه جانب أرضي أرض أخرى ملك لضعيف في القرية، فيذهب العمدة ويبعث الغفر ويشتد عليه ويكرهه على البيع، فهل يقع هذا البيع صحيحا أم باطلا؟ قلنا أولا الإكراه نوعان: إكراه بحق، وهو إكراه ولي الأمر لبعض الرعية من أجل المصلحة، مصلحة العامة، بيته في وسط الطريق والطريق سيوسع من أجل أن يوسع على العامة بأسرهم. فهنا نقول هناك شرطان: الشرط الأول أن يتأكد أن المصلحة غير متوهمة متحققة، شرط مصلحة العامة والمرور والطريق يتسع، نعم. الشرط الثاني هو أن يعوضه، لا يأخذ منه، لا يعني لا يضغط عليه دون أن يبخسه حق، حتى يبخسه حق يعوضه، بل يعطيه ضعف ماله، ضعف الثمن، فيشتريه منه ويعطيه ذلك ثم يجعله، كما فعل ذلك عمرو بن معاوية بن أبي سفيان، وفعل ذلك عمر بن الخطاب، وفعل ذلك أيضا غيره من العلماء الذين أرادوا توسعة المسجد الحرام، يشترون البيت ويعطون فيه ثمنا عظيما. تريد توسعة، تريد لو بنى يعني من بنى له مسجدا ولو كمفحص قطاع، وإن كان هذه لفظة ضعيفة وهذا حديث فيه ضعف، بنى الله بيتا من الجنة في الجنة. فعثمان وسع جدا في المسجد النبوي، ولما عرضوه على ذلك احتج عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فقد يأتي ولي الأمر فيأمره، ويكون هذا فيه إكراه في الإخراج، لكن يعطيه حق، ويكون هذا تقديم مصلحة العامة على الخاص. المكره بغير حق، المكره بغير حق، جمهور العلماء يعني خلافا للأحناف قالوا إن البيع لا يصح، فالمكره بغير حق هو الذي يعني يكرهونه على يعني على شيء لا يريده أو بيع شيء لا يريده. قالت الأحناف صح ويوقف على إجازة المالك في حال اختياره. عندهم قاعدة أساسية وأصولية في مذهبهم. القاعدة الأساسية والأصولية عندهم في مذهبهم تصحيح العقود ما أمكن، وده كلام صحيح يوافق الشرع، لكن قد يكون العطب في الأصل أو في شيء ملازم كمقتضى أنه يقتضي الفساد في هذا الباب، لكنهم لا يعتبرون هذا عبرة. والراجع في ذلك أن بيع المكره لا يقع، لا يقع، إذ مناط البيع على التراضي. قال الله جل في علاه: يا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. والمكره غير راضي، المكره غير راضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، ولا تراضي هنا في هذا الباب، وهذا أصوب حصر، إنما أصوب حصر وقصر. قال الخطابي في بيع المضطر: بيع المضطر يكون من وجهين، أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريقة الإكراه فهذا فاسد لا ينعقد، والآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، ده اسمه كاره وليس مكره، لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه وأن لا يفتات عليه بما له، ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له من ذلك بلاغ. فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ. والصحيح أن نقول بأن المكره في كل أحواله لا يصح بيعه ولا شراء، وهل مجرة ولا إجارة ولا وكالة، نعم، ولا كفالة، لا تصح. المكره مثلوب الإرادة فلا يصح، هذا بالنسبة للشروط العقد. أما العلماء والفقهاء فقد جعلوا شروطا أيضا في المعقود عليه، وهو المبيع، يعني لازم شروط تتوفر في المبيع حتى يصح البيع، وهذه الشروط قسمها العلماء إلى 5 أقسام، أو قل شروط 5. الشرط الأول طهارة العين. الشرط الثاني أن المبيع يكون منتفع به، هيشتري صراصير مثلا أو خنافس أجلكم الله، وش تنفعه هذا؟ وضع المالها بقى من ثور. أو يشتري ميتة، والميتة لا تنفع، لا ينتفع بها. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميتة فنظر شات ميتة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعني بما يزن هذا عندكم؟ تشترونه بكم؟ فقالوا: يا رسول الله إنه ميتة، يعني يزهد الناس فيه، إنه ميتة، ولو لم يكن ميتة إنه أسك، في أذنه عيوب، لا نشتريه للعيب الذي فيه. فقال: الدنيا أهون على الله من هذا. الشاهد من هذا أنه قال إيه؟ قالوا إنه ميت، يعني لا يباع ولا اشترك، ما سيأتي تفصيل هذا القول. طهارة العين والانتفاع بها شيء ينتفع به، وأيضا القدرة على التسليم، أنه ما بيع شيء ما يقدرش يسلمه، كالطير في الهواء، كالسمك في الماء، شيء لا يستطيع، الجمل الشارد هيجيبونه منين؟ يبقى القدرة على التسليم. الشرط الرابع أن يكون معلوما للعاقد، لأن الجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. أيضا أن يكون مملوكا للبائع أو للعاقد ملكا تاما، يعني لابد إذا اشترى لا يبيعه حتى ينقله، وأيضا لابد أن يكون له الملك، يده على السلعة. يقول النووي: شروط البائع 5: أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما مملوكا لمن وقع العقد عليه. يبقى إذن طهارة العين، الانتفاع به، القدرة على التسليم، أن يكون معلوما للعاقد. وكذلك قال صاحب زاد المستقنع: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون من ملك، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، وأن يكون الثمن معلوما. الكساني في الحنفية بدائع الصنائع قال: من شروط المعقود عليه أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم. وقال: ومنها أن يكون مالا، لأن بيع المايع مبادلة مال بمال. وكذلك عند المالكية قال ابن الحاجب في جامع الأمهات قال: طاهر منتفع به مغدور على تسليمه معلوم. إذن اتفق الفقهاء على هذه الشروط في الجملة. الشرط الأول الطهارة، شرط أول طهارة أي طهارة العين، يعني طهارة قيد يخرج بذلك النجس، يبقى كل نجس لا يجوز بيعه. يجعلون بيع الآن في المستحضرات التجميلية وغير ذلك، يبيعون الجليسرين وبيكون مأخوذ من ميتة فهذا لا يجوز، بيكون مأخوذ مثلا من لحم خنزير هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بيعه لأنه المادة التي صنع منها مادة نجسة فلا يجوز. فكل نجس يحرم بيعه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الميتة. فكل نجس محرم البيع وباطل العقد، العقد فيه. فالشرط الأول طهارة العين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، فتح مكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر قال الفقهاء باتفاق بيع الخمر أنها نجسة، وإن كان هذا خلاف فقهي لسنا في صدد الكلام عليه، نجسة. الميتة نجسة، الخنزير نجس. طب الأصنام؟ قالوا الأصنام نجسة. الإمام الصنعاني قال علة الحرمة الحرمة، التحريم، المعنى أنه تعبدي، هذا لا يصح. لكن قالوا يعني قالوا ويعني في هذه المسألة قالوا طيب دلالة الاقتران خمر ميتة خنزير الأصنام، قلنا الأصنام نجسة أيضا، معناها أصنام، طب كيف نجسة؟ قلنا نجسة إيش المعنى؟ بالاعتقاد، نجاسة الاعتقاد، كما قال الله تعالى عن المشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فنجسة نجاسة اعتقاد. لذلك قالوا إذن لا يصح بيعها للنجاسة، ولأن الشرط الأول الطهارة. لذلك كما قلنا نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن الدم. الشرط الثاني هو الانتفاع، فلا يجوز بيع ما لا ينتفع به، مثل أن يشتري فأرة، يشتري حية، حشرات، خنافس، صراصير، وش اللي ينتفع فيها؟ لا نفع فيها بحال من الأحوال، لا نفع فيها بحال من الأحوال. أو يشتري أمور بهرج من وهرجة بأموال طائلة، فإذا لابد في الشرط الثاني الانتفاع بها، وكل ما لا ينتفع به فإنه تضيع لمال الناس، كل ما لا ينتفع به فإنه تضيع لمال الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خرج البخاري ومسلم. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه مملوكا ملكية تامة للعاقد، لو يده بأسرها ليست عليه لا يصح البيع، هيبيع شيء ما يملكوش، يعني كيف يبيع شيئا لا يملكه؟ لذلك قالوا لابد أن يكون المعقود عليه مملوكا ملكا تام. وهذه هخرج منها مسألة معينة مختلف فيها، يبقى ما بيع ما ليس عندك لا يجوز، ونهى السلام قال لا تبيع ما ليس عندك، ونهى السلام عن بيع ما لم يضمن ربح ما لم يضمن. فكل شيء لا تملكه لا يجوز لك أن تبيعه، وإن ملكته بالإجابة والقبول ولم تنقله هذا ليس ملكا تاما، لا يجوز أن تبيعه. لذلك نهى السلام عن بيع الطعام، من اشترى، قال في حديث ابن عباس من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يحوزه، فقال حتى ينقله حتى يحوزه حتى يقبضه، يبقى لابد الملك التام على السلعة من أجل أن يصح البيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا طلاق، وهذا حديث أخرجه أبو داود وأصحاب السنن، لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، يعني لا تبيع إلا ما تملك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أخرجه في المسند وفي السنن أيضا أبو داود وغيره، قال لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، لا يجوز لك أن تبيع ما ليس عندك، يعني ما الذي لا تملكه ملكا تاما. وحبيبنا حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل وما لا يحل، قال لا تبع ما ليس عندك. يبقى إذن قاعدة العامة، لا يجوز لك أن تبيع ما لم تملك، وتأتي تأخذ السلعة وإن كان صديقك، وإن كان الذي تأخذ من صديقك، وإن كان صديقك لا يجوز أن تدخل محله وتأخذ البضاعة وتذهب بها وتبيع وتشتري فيها وتعطي ثمنه وتأخذ أنت الربح، هذا أيضا ما يجوز، وهذا موجود جدا في سوق المنشية يعني سوق القماش، سوق القماش كثير جدا من يفعل ذلك. وكثير أيضا من التجارة بأسرها التاجر يأتي ما عندوش السلعة، فهذا بيأخذها من غيره ويبيعها ويشتريها ويعطي الرجل ثمنها ثمن البيع ويأخذ الربح، أو يتفق معنا على الربح. لكن إذا 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 أخذها على الوكالة، يعني يبيع على الوكالة صحة، في مسألة تتعلق بمسألة الملك التام هنا، مسألة بيع الفضولي. بيع الفضولي إن أنت تكون صاحب لصاحبك، مثلا أعطاك السيارة، سيارته لك تستخدمها وأنت تستخدمها بموجب الصداقة بينكم والأخوة وغير ذلك، فأنت تستخدمها، فيأتي رجل يقول له أريد أشتريها منك ويدفع فيها مال كثير، يعني يدفع فيها مال كثير، فأنت تنتهز الفرصة وتبيع هذه السيارة، وتأتي الصديق تقول أنا بعت السيارة خذ الثمن أهو وكان ثمن غاليا وبعتها لك بغلو، هل يصح البيع هذا أم لا؟ طب هذا البيع أصالة توصيف الشرعي ماذا يوصف؟ توصيف الشرع أن هذا بيع الفضولي، هذا بيع الفضولي. فإذا كان توصيف الشرع بيع الفضولي، فإذا يا أستاذ هل يصح بيع الفضولي أم لا؟ أولا صور لي بيع الفضولي. بيع الفضولي أن يأتي رجل يبيع سلعة لأخيه لصاحبه هو لا يملكه، لكن له يد في بينهم وبينهم تعاملات، ترك له هذه السلعة فباعها دون أن يرجع إليه. هل المسألة هنا، هذا التوصيف الشرع البيع الفضولي، هل بيع الفضولي يصح؟ العقد باطل؟ أو نقول أن في قول يقول ينتظر إذا صاحب السلعة أذن فيكون صح البيع وإلا فلا؟ هذا موضوعه وتفصيله يأتي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن الاستماع وينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.